الزياحات والرتب الكنسية. سلسلة محاضرات ينظمها معهد الليتورجية في جامعة الروح القدس. الزياحات والرتب الكنسية تستمعون إليه من صوت المحبة كل يوم ثلاثاء في 2:30 من بعد الظهر.
بحلقة اليوم من برنامج الزياحات والرتب رح نسمع محاضرة للدكتور أنطوان أسيس، أستاذ بمعهد التاريخ. موضوع المحاضرة: الزياحات والعبادات في الحضارة الكنعانية الفينيقية.
الموضوع يبدو لأول وهلة وكأنه سهل المنال، لكن إذا حاولنا العودة إلى المصادر الأساسية لدراسة هذا النوع من المواضيع ستلاحظون معي بأن العمل ليس سهلا. بالمحاولة لدراسة الموضوع حاولت أني أوزعه على عدة نقاط. أولا، مدخل عام لابد منه لتوضيح بعض المفردات وبعض المشاكل التي تعترضنا في معالجة هكذا مواضيع. ثم المسألة الكبرى التي سنحاول الخروج منها، وهي إشكالية المصادر أو مسألة المصادر التي نعتمد عليها، ليس لكتابة أو للكتاب حول الدين الفينيقي أو الفكر الديني في التاريخ القديم، إنما لمعالجة كل ما يرتبط بتاريخ لبنان القديم بشكل عام. وثم سأحاول قدر المستطاع أو قدر ما تسمح لي المصادر بالحديث عن الزياحات وعن العبادات. النقطة الأولى، نحن اليوم ومنذ فترة نستعمل كلمة دين أو ديانة وفق معاني، لست أدري إذا كانت هذه المعاني قد استعملت سابقا في هذا لهذه الكلمة. فكلمة دين أو ديانة لم تستعمل إطلاقا في كل اللغات القديمة السامية بمعنى الدين، وحتى كلمة دين ريليجيون المستعملة في اللغات الهندو أوروبية، وهي الآتي من كلمة ريليجيو، فإذا عنت فهي تعني مجموعة القواعد التي تتحكم بالمجتمع أو الممنوعات أو القوانين المنظمة لشؤون المجتمعات، ولكن لم تشتمل إطلاقا على معنى ميثولوجي أو ديني أو تقاليد إلهية أو تقاليد مقدسة بشكل عام. أما الكلمة العربية دين، وهي الآتية من الجذر السامي أو المصدر الثلاثي دانا، كذلك تعني حسب القواميس العربية الحكم المحاسبي، الممنوعات إلى آخره، ولا تعني إطلاقا دين بما نفهمه نحن اليوم بكلمة دين. لذلك فكل تحليل لما نسميه الديانات البدائية والقديمة هو ينطلق برأيي من تصورات وتحديدات حديثة لا يمكن أن تعبر إطلاقا وإيجابيا عن حقيقة تاريخية رافقت الإنسان منذ آلاف من السنوات، لا بل هو تحليل عبثي غير عقلاني ويبقى في نطاق النظريات والافتراضات التي تسيء إلى تلك الشعوب وإلى الفكر الديني السابق للمسيحية. فالتدين عند الشعوب البدائية أو القديمة ليس سوى مظاهر حياتية أثر فيها الإطار الجغرافي كما أثر فيها الإطار الاجتماعي والاقتصادي، فما نسميه اليوم مقدس أو طقوس أو معتقدات في التاريخ القديم يرتبط إلى حد ما بتخيلاتنا وتخيلات الباحثين والانفعالات الشخصية وحتى الانتماءات العرقية أو الجغرافية. إذن هناك تحكم إيديولوجي في كتابة التاريخ. يضاف إلى ذلك أنه من غير الممكن، لا بل من غير الجائز، أن نطبق التحديدات أو تحديداتنا الحاضرة أو تحديدات الديانات التوحيدية على دراسة الديانات القديمة التي نسميها نحن وثنية. فالإطار الزمني والإطار الجغرافي مختلف، وكذلك الإطار الاجتماعي. لذلك وعند دراستنا للبعد الديني عند تلك الشعوب السابقة للتوحيد، أفضل شخصيا الحديث عن فكر ديني بدل القول بدين أو بديانة محكمة التنظيم واضحة المبادئ ومحكومة بنظام عقائدي مغلق. فمن هذا المنطلق سأحاول الولوج إلى الحضارة الكنعانية الفينيقية من أجل استخراج ما يمكن استخراجه، وأن يكون له علاقة بالفكر الديني أولا وببعض طقوس العبادة، من أجل أن نقترب من الإجابة بقدر الإمكان على الموضوع العام لهذه السلسلة من المحاضرات التي يهيئها معهد الليتورجية. هنا لابد من سؤال: ماذا نعلم عن فكر الفينيقيين الديني، أو بالأحرى ماذا نعلم عن الفينيقيين؟ بوضوح أكثر، ماذا نعلم عن تاريخ لبنان القديم؟ إذا ما حاولنا العودة إلى الدراسات أقله بالعربية التي صدرت في لبنان، نصطدم بمسألة كبرى تتحكم في مجمل الدراسات التي صدرت بالعربية حتى اليوم، ويغلب عليها طابع الشعر والميثولوجيا والتخيلات. فالبحث العلمي بعيد، والعودة إلى المصدر الأساسي مسألة كبرى تعترض معظم الباحثين الذين يتطفلون على هذا النوع من الدراسات. فالبحث العقلاني إلى حد ما صعب أمام تحكم الإيديولوجيا بهذا النوع من الكتاب. فمن هم الكنعانيون وما هي كنعان؟ من هم الفينيقيون وما هي فينيقيا؟ مصطلحات لابد من تحديدها حتى نتمكن من دراسة هذه المنطقة. فكلمة كنعان، وهي من الكلمات السامية، لم نستطع حتى اليوم من حل مشكلة فهم وتحديد هذه الكلمة. هل هي مفهوم لشعب؟ إذن هل هي عرق؟ أم هي تحديد جغرافي؟ معظم المصادر أو معظم التحليلات الحديثة تقول بأنه تحديد جغرافي ولا علاقة له للتحديد الإثني أو للتحديد العرقي. الفينيقيون كلمة لم ترد إطلاقا في أي كتاب سامي، لا فينيقي ولا غير من الكتابات القديمة، فقط هي تسمية يونانية وردت منذ القرن التاسع قبل الميلاد في إلياذة هوميروس للمنطقة نفسها التي نتحدث عنها ونقول بأنها أرض كنعان. من هنا الحديث عن أرض كنعان هو استعمال اصطلاحي لذلك الشعب أو لتلك الشعوب والمجتمعات التي عاشت على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من مصب العاصي شمالا حتى جنوب فلسطين، أي حتى رمال مصر، والبحر المتوسط غربا، بينما شرقا يحدها أو تتحكم بها سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية وامتدادهما نحو الشمال ونحو الجنوب. من هذا التحديد الجغرافي سنحاول التركيز على فترة زمنية واحدة، وهي فترة الألف الأول الذي نسميه اصطلاحا الفترة الفينيقية فقط، وسنحاول قدر الإمكان الابتعاد عن مصادر الألف الثاني والثالث لسبب بسيط، أن المعطيات الدينية قليلة جدا فيها، باستثناء المصادر التي أعطتها مملكة أوغاريت الكنعانية والتي تعطي معلومات لفترة زمنية محددة في الألف الثاني، أي لا يمكن تعميمها على مجمل الألف الثاني وما قبله قبل المسيح. هنا نحاول العودة إلى الموضوع العام. العلماء في الغرب هم الذين بدأوا بمحاولة دراسة المناطق السامية أو الحضارات السامية أو الديانات السامية من أجل غاية معينة. هذه الغاية المعينة كانت في قلبها الأساسي هو دراسة التوراة وشرح العالم التوراتي. لذلك تلقف هؤلاء العلماء ومعظمهم من اللاهوتيين أو التوراتيين أو علماء اللغة العبرية كل اكتشاف أثري في منطقة الشرق المتوسط من أجل إيجاد علاقة ما أو رابط ما مع المعطيات التوراتية حتى ولو لم تبرهنه الحقائق التاريخية، فكان إجحاف بحق كل الحضارات التي رافقت ما نسميه الحضارة التوراتية. لكن اكتشافات القرن العشرين بالأخص بعد الحرب العالمية الأولى من مملكة أوغاريت إلى مملكة ماري إلى إبلة إلى حما إرواد جبيل صيدا صربتة السرفنط في جنوب لبنان سور كام دلوز دان كيسان وغيرها من المواقع في فلسطين، وحتى إذا ما حاولنا الدخول أكثر في منطقة الشرق الأوسط مكتشفات بلاد ما بين النهرين أو مكتشفات مصر، أعطت هذه المكتشفات قيمة حضارية جديدة لحضارات الشرق الأوسط، وبالتالي أعطت بعدا جديدا للفكر الديني ولدراسة هذا الفكر في المجتمعات القديمة. وبالتالي بات لزاما على كل الباحثين، وهو أمر بدأ يحصل منذ الخمسينات في العالم الغربي، فصل منطقة الشرق الأوسط عن العالم التوراتي، أي أن التوراة والدراسات التوراتية أو الدراسات القديمة بشكل عام لم تعد تعتبر أن التوراة هي محورية الدراسة، بل هي مصدر مهم لدراسة كل تاريخ الشرق الأوسط وليس على حسابه. إذن أعطى كل شعوب المنطقة القيمة التي يجب أن نعطيها له. بالانتقال من هذا العرض السريع إلى محاولة استكشاف المصادر التي يجب الارتكاز عليها، فإذا كان العالم السامي هو مهد الديانات التوحيدية اليهودية المسيحية والإسلام، فإنه من المناطق المتوسطية الفريدة في العالم التي نشأ وتطور فيها الفكر الديني خلال أكثر من 3000 سنة، مما أدى إلى خلق تعددية دينية من الصعب تحديدها والبلوج إلى خصوصياتها. فالمصادر التي نملكها حول الديانات السامية غير متجانسة إجمالا ومبعثرة هنا وهناك ومتناقضة أحيانا في المكان وفي الزمان، وتتميز ببون وبفرق وببعد شاسع في الزمان وفي المكان أيضا. هذا إذا ما حاولنا العودة إلى مملكة أوغاريت رأينا أنها تشكل فترة زمنية محدودة. لذا من الصعوبة أن نحاول عرض ما نستعمله في بعض المرات اصطلاحا أيضا للديانات السامية، وهي كلمة بانتيون، وهي كلمة يونانية تتحكم فيها تحديدات معينة تربط بين عائلة الألوهة وارتباط الإله بأب وأم إلى آخره. عند الساميين لا يمكن أن نطلق هذه الكلمة أو أن نستعمل كلمة بانتيون للحديث على مجموعة أسماء آلهة وردت في مصادر متعددة عند الشعوب السامية. فالخصائص الدينية المشتركة بين كل تلك الشعوب تقوم على حالة واحدة، هي حالة التقوى التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط بحكم العامل الجغرافي الموجودين عليه هؤلاء السكان. وبالتالي بالأخص هذه التقوى الدينية أو هذه الممارسة الدينية تتميز بها أيضا منطقة فينيقيا والمنطقة الكنعانية. لذلك من الأفضل أن نتحدث عن مجموعة من الأسماء، من الصعب أن نتميز ما بينها، أو ما هي العلاقة بين إله وإله، وما هي العبادات التي يجب أن يمارسها المؤمن لإله أو لآخر. وهنا لابد من استشهاد بفكرة مهمة وردت عند العالم الفرنسي أندري كاكو العام 1968 عندما استلم مسؤولية الأستاذية في الكوليج دو فرانس حول الشعوب السامية القديمة. يقول، وهو الاستشهاد بالفرنسي: Tout se passe en effet comme si une cité-État ou un royaume avait cherché à se distinguer de ses voisins par le choix du nom de ses dieux, soit en le créant de toutes pièces, comme le Melkar Tyrien, soit en puisant dans un répertoire traditionnel auquel font croire les curieuses résurgences de noms divins sémitiques à travers le temps et l'espace. Mieux vaut parler ici d'un répertoire que de panthéon, car ce dernier terme impliquerait une organisation primitive du monde divin sémitique que rien ne permet de supposer. Une telle différenciation n'est pas surprenante dans des sociétés qui se sont très, très tôt distinguées les unes des autres en s'urbanisant et en créant des États. Donc, المحاولة هنا هي مسألة دائما تعترضنا، منحاول أن نهيئ مسبقا نوع من النظريات لنقول أنه الفينيقيين كان عندهم دين، كان عندهم دين منظم، ومنحاول نتصور أنه هذا الدين اللي كانوا يمارسوه أن هناك إله أكبر وآلهة سنوية وعبادات ومعابد. بالحقيقة ما عندي معلومات اني اعطيها بهالمجال لحتى اثبت مثلا، بعطي على سبيل المثال استعمالنا دائما للاله ايل، وهو جزر سامي مشترك لكل الشعوب الساميه ما عدا الاثيوبيه، ويعني اله او اي اله عند استعمال الكلمه في اي دراسه ساميه بالكتابات الساميه. كلمه ايل يعني الف لام بتعني إله أو الإله الأكبر عند كل الشعوب السامية. هذه الكلمة لم تستعمل إطلاقا في فترة الألف الأول قبل المسيح للدلالة على هذا الإله. وقت اللي بنحكي عن الفينيقيين، وهون نشوف بالكتب المدرسية أو بالكتب اللي عم تنعمل الإله إيل، الإله الأكبر الذي كان موجودا في لبنان إلى آخر المعزوفة اللي موجودة بالكتب، نوع من التوجيه اللي غير صحيح. بالحقيقة الديانات السامية المشكلة فيها هي بالأخص عند الفينيقيين هي مشكلة النص. النص الأساسي غير موجود. إذا البعض أو العديد من بيناتكم بالأخص اللي بيعرفوا لغات قديمة واطلعوا على النصوص الفينيقية المكتشفة في لبنان أو خارج المنطقة الفينيقية، منلاحظ أنه النص 3-4 أسطر. أطول نص اللي موجود عندنا بالفينيقي ونص مكتشف بصيدا على قبر أو على ناووس إشمون عزار 22 سطر، بيقلنا هالنصوص كلها تساوى من فلان للإله الفلاني تقدمي ليباركه أو ليسمع صوته، شيء اللي نحن منعرفه تقليديا بتفكيرنا الديني. خارج هذا الإطار المعلومات الدينية جد بسيطة وجد متواضعة في النص الفينيقي، لذلك نحاول العودة أو الإفادة من مصادر غير مباشرة للولوج إلى هذا الموضوع. بالمقارنة إذا حاولنا ندرس الديانات لبلاد ما بين النهرين أو للديانات التي كانت معيوشة في مصر، نلاحظ أن الفرق شاسع من حيث المصدر. فالنصوص بالألاف في بلاد ما بين النهرين، في مصر كذلك هناك وثائق مكتوبة يمكن العودة إليها وتحليلها والإفادة من المعلومات الواردة فيها، يضاف لها المكتشفات الأثرية التي تؤكد النص، بينما عند الفينيقيين هناك مكتشفات أثرية، النصوص ضعيفة، لذلك يخضع التأويل إلى محاولة شرح المصدر الأثري اللي هو عبارة عن حجارة صامتة نحاول أن نجعلها ناطقة أو أن تنطق بما يحلو لنا أو وفق النظريات التي نحاول أن نضعها في رؤوسنا مسبقا وأن نحاول أن نراها في الرسوب أو التصوير أو النقوش الموجودة على المواد الأثرية المختلفة. لذلك المواد الفينيقية، يمكن البعض بيسألني أنه طيب وين هالشعب اللي اكتشف الحرف واكتشف الأبجدية وما في عنا أي مصدر منه؟ هناك مشكلة بالفعل، عنا إثباتات أن الفينيقيين كتبوا نصوص لكن هذه النصوص لم تصلنا. هناك نوعين من النصوص استعملت، النص المكتوب على أوراق البردة أو على البرشمان بشكل عام وهو عرضة للتلف، انتلف بسرعة بفعل عامل الزمن، فلم يبقى بين أيدينا إلا الكتابات المنقوشة على مادة صلبة ان سوبور سوليد، وإجمالا من الحجارة أو البرونز أو النحاس أو الذهب، الحديد، الفضة، الفخار، العاج، العظام إلى آخره. كل هذه بقيت واكتشف العديد منها، لكن هذا العديد لأن هالنوع من الكتابات وهي كتابات تقدمة من شخص إلى الإله لم تعطي أو لم تحفظ المعلومات الدينية الكافية من أجل وضع تحليل شامل للعقل الديني عند الفينيقيين.
بحلقة اليوم من برنامج الزيحات والرتب سمعنا محاضرة للدكتور أنطوان أسيس حول موضوع الزيحات والعبادات بالحضارة الكنعانية الفينيقية. هالموضوع سمعناه بالقسم الأول، بالحلقة الجاية راح نكون مع القسم الثاني منه.
الزياحات والرتب الكنسية. سلسلة محاضرات ينظمها معهد الليتورجية في جامعة الروح القدس. الزياحات والرتب الكنسية تستمعون إليه من صوت المحبة كل يوم ثلاثاء في 2:30 من بعد الظهر.